ومن بحثوا في اجتماع الأمر والنهي. وهناك بعض المقدمات قدمها صاحب الكفاية قبل الدخول في البحث، كالبحث عن كون المسألة أصولية أو كلامية أو غير ذلك، والبحث عن الفرق بين هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي في العبادات بالفساد. مسائل كثيرة، أمور كثيرة تعرض لها، هذه الأمور نحن نؤجلها إلى تنبيهات المسألة، لأن ذكرها بهذا التفصيل في المقدمة هم يوجب تشويشا من ناحية، هم بعض تلك الأبحاث متوقفة على أن يتبين أصل المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي وملاكاته. ومن هنا المناسب جعلها تنبيهات لا تقديمها بعنوان مقدمات كما فعل صاحب الكفاية. نعم، هنا في البداية لا بد من تحرير محل النزاع وموضوع البحث كما حررناه بالأمس، فظهر من خلال ذاك التحرير أن موضوع البحث وإذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي عنوانان مختلفان من ناحية العنوان، أي عنوانان متغيران عنوانان ومفهومان، هات الآن يصدقان على موعد واحد وتصادقان في محل واحد ومستاق واحد. هذا هو موضوع البحث. وملاكه أيضا أنه هل يكون هذا التعدد موجبا لإمكان الاجتماع، إما من جهة أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان فيكون بكل منهما معنونا وجودا ممتاز عن وجود الآخر، إنما تلازم في الوجود تركب في الوجود ويكون التركيب انضماميا مثلا، فيكون حينئذ حاله حال المتلازمين الذي يمكن الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر إليه، ثم حالا مستحيلا. هذا ملاك. ملاك آخر يقال حتى إذا كان وجودا متحدين والتركيب اتحادي لا انضمامي، أي وجود واحد مصداق ومطبق لكلا العنوانين، نفس تعدد العنوان يكفي لإمكان تعلق الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، لأنهما عنوانان متباينان، وما هو متعلق الأمر بالذات والنهي بالذات إنما هو العناوين المصادير أو العنوانات في الخارج، فإن هذا أيضا كلام قيل بل يقال في بحث الاجتماع. أحد ما يتمسك به القائل بالجواز إنه هو هذا البيان، فإنه يعرف أنه لا يكون المناسب ما جعله بعض الأعلام من جعل البحث صغرويا هنا كأنه فرغ عن أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ثم قال أن البحث صغرويا من حيث أنه هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان فلا يجتمع، أو لا يؤدي إلى تعدد المعنوان فيلزم الاجتماع، فإن هذا أحد الملاكين، أحد الملاكين للجواز، تعدد الاستلزام وتعدد العنوان لتعدد المعنوان وكون التركيب في مورد الاجتماع انضماميا، هذا أحد المبنيين لجواز الاجتماع. وهناك مبنى آخر وهو أن يكون نفس تعدد العنوان كافيا، من هنا يكون مقتضى الصناعة أن يبحث في موردين، المورد الأول أن يكون تعدد العنوان بنفس تعدد إطلاق التقييد، كما لو أمر بفعل بطبيعة بنحو سر في الوجود، كما لو أمر بالصلاة ثم نهى عن حصتين وعن فرد معينين وحرم فردا معينان الصلاة في الحمام مثلا إمارة التقيد والقيد، فإن هنا العنوان متعدد على كل حال، العنوان المخير غير عنوان المطلق، وإن اتحدا في الصدق على مصداق واحد، حينئذ يبحث في أنه لا هل يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أن نقول هنا يبقى من يصلي في الحمام ولو نتيجة جهله بحرمة الصلاة في الحمام لكي يتأتى منه مثلا قصد القربة، أو على القول بإمكان قصد القربة حتى مع الله، حينئذ هذا هل يمكن أن يقع صلاة تقع صلاته صحيحة لأنه جاء بمتعلق الآن وهو طبيعي الصلاة بلا قيدين ذات الصلاة قلنا، فهل هنا يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما؟ هذا مورد. المورد الثاني ما إذا كان بين العنوانين التغاير بنحو التباين لا بنحو الإطلاق والتغيير تقييد في المفهوم كعنوان الصلاة والغد. ثم قلنا بأنه هنا يوجد بيانات ثلاثة، هذه البيانات الثلاثة كلها في نفسها تامة. بيان يرى أنه يستحيل فيما إذا كان المتعلق بالذات للأمر والناهي للوجوب والحرمة واحدا عنوانان فضلا عن المعنوان، كما إذا قال صل ولا تصلي فإنه هنا لا يمكن الأمر والناهي بعنوان واحد. في أحد بيانات ثلاثة تقدمت بيان أن الأمر والناهي لأنه يقتضيان التحريك مثلا والانتثار فلا يمكن حينئذ امتثالهما معا، هذا يطلب الفعل وذاك يطلب الترك وهذا مستحيل الجمع بينهما. هذا البيان الذي هنا أيضا لا يمكن حل هذه المشكلة على أساس التقييد والترتب والتزاحم، لأنه لا يعقل التزاحم بين الضدين اللذين لا صالح لهما فكيف بين النقيضين، فيقال أن هذا حينئذ تكليف يلزم منه التكليف غير المقدور فيكون مثلا ممتنعا. قلنا نحن بالأمس أن هذا البيان من لا يقبل شرطية القدرة التكليف لا يقبله لا محل، لكن نحن حيث قبلنا المبنى شرطية القدرة في التكليف لا محالة نقبل هذا البيان، وإن كان هذا القبول بالدقة يرجع إلى نقطة الإثباتيات، مسألة اشتراط القدرة عندنا لم يكن من باب حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور، لو أرجعنا إلى حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور كان حينئذ الامتناع عقليا أو نقطة الامتناع القبح الذي هو عقليا لا محالة. وما إذا أرجعنا بالنقطة التي أشرنا إليها في بحث أبحاث سابقة من أن ظهور الأمر وكونه بداعي الخطاب، ظهور الخطاب من الأوامر والنواهي في كونها بداعي التحريف والبعث في باب الأوامر والزاجر والمانع في باب النواهي، هذا يجعل حينئذ أن يكون هذا المتعلق مغدورا، أن يكون هذا الذي تعلق به الخطاب والوجوب والحرمة مقدورين بالمكلف، هذه كانت نقطة ذلك، فيكون حينئذ القدرة شرطا مستفادا من هذا الظهور الإثباتي. لكن خب على كل حال هذا البيان تام بناء على أن هذا الظهور الإثباتي مقبول وأن الأمر والنهي لا بد وأن يكون من أجل تحريك وبداء التحريك وبداء الزجر في النواهي والبعث في الأوامر، حينئذ تكون الأوامر والخطابات مخصوصة لفرد القدرة، فإذا كان يستلزم منه شيئا مخاب غير مقدور إذن يقع بينهما تعارض لا محالة، لأنه لا يمكن البعث والتحريك والزجر والمن نحوش متعلقين نحو عنوان النتيجة المتكفل غير المقتول، ويقع التعارف لا محال بينهما، حاله حال النكسة العقلية. فإننا سوف نبين أيضا في تلك التنبيهات أن نتيجة القول بالامتناع سواء بنكسة عقلية أو بنكسة إثباتية ثبوتية أو إثباتية نتيجته أن باب التعارف اجتماع يدخل في باب التعارف ولا يدخل في باب التزاحم، على ما سوف يأتي مفصلا شرحه في أحد التنبيهات بل أهم التنبيهات. والبيان الثاني كان عبارة عن أنه الأمر حيث أنه بداء البعث والتحريف والنهي بداء الزاجر والأمر البعث الجدي والزجر الجدي لا يجتمعان على عنوان واحد. فعقد النظر عن مسألة شرطية القدرة لا يجتمعان. هذا البيان الذي قلنا أيضا مبني على أن يكون حقيقة الأمر والنهي والخوف متقوما بالبعث والتحريك وكذلك الزجر والمانع في باب النواهي. وأما من لا يقبل أن هذا قوام الأمر فمن يرى أن الأمر عبارة عن الاعتبار فحينئذ لا يكون مثلا هذا البيان. السيد الشهيد جعل هذا البيان راجعا بحسب الروح إلى البيان الأول، بمعنى فأنه ينظر إلى هذه النقطة، إلى نقطة أن هذا البيان يرى أن الداعي من وراء الأوامر والخطابات وكذلك النواهي إنما هو داعي البحث والتحريك وداعي الزجر والمانع، وهذا الداعي هو الذي يسبب أن يكون للخطاب ظهورا في شرطية المقدورية للمتعلق، أن يكون متعلق الأمر والنهي مقدوران لكي يعقل البعث نحوه التحريك، لكي يعقل هذا الداعي، حيث أن الخطاب بهذا الداعي فلا يكون لمتعلق الأمر مثلا أو للأمر بنفس الأمر والنهي إطلاقا، لا يكون له إطلاق لحالات عدم القدرة، لحالات عدم القدرة حيث لا يعقل التحريك ولا يعقل الزاج. فهذا هذه النقطة روحه شرطية القدرة، لكن هذا لا يجعل هذا البيان راجعا للبيان الأول، بل يجعله راجع لمن يقبله، يجعله راجعا للبيان الثالث الذي سنذكره، وهو أنه في هذا البيان يقال أن هذا الداعي وهو التحريك أو البعث التشريعي أو الزاج والمنع التشريعي وهو روح الحوق وحقيقته، بمعنى أن الحوق قوامه بهذا التصدي المولوي مثلا أو البعث المولوي أو التحريك المولوي أو التسجيل المولوي للفعل ولو بصيغة الاعتبار، لا بحث في المدلول التصوري، أن صيغته اعتبار أو نسبة إرسالية أو أي شيء من هذا القبيل، هذه قضايا أخرى. حقيقة وقيام الحكم هو أن المولى يتصدى لكي يبعث المكلف نحو الحمال بعثا تشريعيا طبعا لا إلجاء تكوينيا، أو يزجره عن العمل في باب النواهي، هذا التصدي المولوي أو هذا التحرك المولوي والتحريك المولوي في باب الأوامر والنواهي هو روح الحكم، بحيث الحكم إذا لم يبلغ هذه المرتبة بحيث يحمل المولى على هذا التحريك والبعث والزاج لا يكون حكما، أي لا يكون موضوعا لوجوب الانتفاع يقينا مجرد أنه فيه مصلحة أو حب أو إرادة من دون أن هذا الإرادة يحمل المولى على أن يسجله على العابد، أي يحرك العابد نحو فعل أو يزجره عن فعل، لا يكون هذا أمرا ونهيا وحكمين حرمة وأجوبا وحرمة موضوعين لحكم العاقل بوجوب الطاعة. فإذا كان هذا قوامه حينئذ يقال أن هذا التصدي المولوي والتحريك المولوي والبعث المولوي أو الزجر المولوي حالهما حال الحب والبغض، من حيث أنهما لا يمكن أن يتعلق نحو شيء واحد، حيث المولى جدا هم يبعث نحو شيء، يتحرك نحو أن يسجله على العرض، هم يتحرك نحو أن يسجل نقيضه على أن يزجر العبد عنه، فإن هذا بحسب الحقيقة معناه التهافت بين نفسي الحب بين نفسي البعث والتحريك والمنع والزاج، أي أن هاتان الخصلتان سواء كان من مقولة الأفعال أو من مقولة صفات النفس، هذا الذي جعلناه قواما للحب، هذا الجزء من الحب الذي جعلناه قوام الحب حالهما حال الحب والبغض، من حيث أنهما إذا كان متعلقهما بينهما في متعلقهما متضادان ذاتان لا يمكن أن يجتمعا حينئذ في ذاك المتعلق، يعني لا يمكن أن يتعلقا معا بعنوان واحد، هم بعث من قبل المولى جدي وهم زجر من قبل المولى جدي، كما لا يمكن أن يتعلق حب بعنوان وبغض بنفس ذاك العنوان. فإننا سوف نذكر في يعني يذكر السيد الشهيد فيما يأتي أن استحالة اجتماع الحب والبغض على عنوان واحد ليس لكونهما متناقضان ذاتان ولا لأنهما متضادان ذاتان، بل بلحاظ ما يكون من التضاد الذاتي بين متعلقيهما حينئذ، فإن حب شيئين يعني يؤدي إلى أن يكون حين حب هذا الشيء يكون اقتضاؤه عبارة عن فعل ذاك الشيء، بغضه اقتضاؤه تركه وإعدامه، والعدم مع الوجود للشيء الواحد متضادان متناقضان بينهما تناقض وامتلاء ذاتي. هذا الامتلاء الذاتي غير مسألة القدرة، هذا الامتناع الذاتي في المتعلقين يجعل بين الصفتين تضادا ولا يجتمع الصفتان، الصفتان لا تجتمعان حينئذ. نفس هذا البيان الذي سوف يذكره الشيخ هناك يجري في الإرادة في البعث الجدي والجري والمنع الجدي، ومن هنا البيان الصالح لا بد من جعله روحا، من يقبل هذا البيان يجعله ملحقا بالبيان الثاني بالبيان الثالث الذي هو عبارة عن أن تضاد في باب اجتماع الأمر والنهي إنما يكون بين مبادئ الحكمين الأمر والنهي. يلزم من اجتماع الأمر والنهي مثلا أن يجتمع الحب والبغض على شيء واحد، اجتماع الحب والبغض على شيء واحد اجتماع الضدين، واجتماع الضدين غير مسألة القدرة، بغض النظر عن عالم الامتثال في نفسه اجتماع الضدين محالون، سواء إن أراد المكلف أن يمتثل أم لم يرد أن يمتثل، فيكون محظوره غير مربوط بباب الامتثال، مربوطا بمبادئ الخوف لا بمنتهيات الخوف بنهاية الخوف، وغير مربوط بمسألة القدرة. هذه البيانات الثلاثة على كل حال، وحينئذ يقال أنه لا بد من البحث في كل من الموردين، فإن كان المشهور بحثوا في المورد الثاني لا المورد الأول، إلا عرضا جاء البحث عن المورد الأول في كلماته، وكان من المورد الأول مسلم عندهم عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بنحو الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود، أي الأمر البدلي بالجامع كما في صلي أو أعتق رقبتان، وبين حرمة حصة مقيدة من هذا الجامع مع قيد وتقيد، بحيث يكون المقيد بما هو مقيد حرامان، كأنه افترض أن هذا يكون غير ممكن الاجتماع فيه، مسلم امتناع الاجتماع. لكن بحسب الحقيقة هذا أيضا فيه بحث، هذا المورد إذا لا بد من بحثه، أننا نبحث في مسألتين أو في موردين، مورد التغاير بين العنوانين بنحو الجامع والحصة أو الجامع والفرد، الجامع البدلي طبعا والفرد، والموز الثاني ما إذا كان بين العنوانين تغاير مفهومي على مستوى التباين كالصلاة والغسل. أما في المورد الأول، في هذا المورد ابتداء قد يقال أنه تمام هذه البيانات الثلاثة أو شيء من هذه البيانات الثلاثة لا تكون، يعني يمكن دفعها بأن يكون الواجب طبيعة الصلاة بنحو صرف الوجود، جامع الصلاة بدلا أي أحد أفراد الصلاة بنحو صرف الوجود، وأن يكون المقيد المجموع من الصلاة وقيد وتقيد بقيد معين، هذا المركب والمقيد يكون محرما لا محظورة في تعلق الأمر بذاك العنوان بالجامع ونحو البدلي بنحو صرف الوجود، وتعلق الناهي بالمقيد والمركب من هذا الجامع وقيدين وتقيدين، لأن شيئا من البيانات الثلاثة لا تتم. أما البيان الأول وهو أنه يلزم التكليف غير مقدور، واضح لا يلزم التكليف، لأن المكلف لا يمكنه أن يمتثل الأمر والنهي مع بأن يأتي بالجامع ضمن الفرد الآخر لا في ذنب الآخر، فليس هذا من قبيل صلي ولا تصلي. وأما البيان الثاني، لو أرجعنا البيان الثاني روحا إلى الأول أيضا الكلام الثاني، لكن البيان الثاني نحن أرجعناه إلى الخالق، يعني البعث الجدي نحو شيئين والزجر الجدي عن نفس ذلك الشيء محال. إذن هنا يقال أيضا أن هذا البيان لا يتم، لأن البعث نحو عنوان صرف الوجود الطبيعة والزجر عن المركب عن المجموع من هذا، وهذا العنوان المركب غير ذاك العنوان،
نعم قد يقال حينئذ هنا ينحل هذا البعث الى هذا الزجر الى زجر ضمني نحو نفس العنوان الجامع، فان المقيد عبارة او المركب عبارة عن ذات الجامع وتقيده، فيكون حينئذ ذات الجامع ايضا مزجورا عن، ومع انه مبعوث نحوه فيلزم اجتماع البعث والنحو والزاجر على عنوان واحد وهو بلحاظ البعث الاستقلالي والزجر الضمني، فانهما يجتمعان البعث والزاجر الوجوب والحرمة الضمنية والوجوب الاستقلالي يجتمعان على ذات الجامع، لان التقيد ينحل الى ذات الجامع وقيده، والمقيد ينحل الى ذات الجامع وتقيده، فيلزم الاجتماع بلحاظ ذات الجامع. وهذا بيان سوف يأتي في البيان الثالث أيضا جوابه، مع أنه لا جاء نفس النفس البحث في الحقيقة. البيان الثالث أن يقول نفس الكلام، يقول حيث أن روح الحكم عبارة عن الحب والبغض، فحينئذ يلزم اجتماع الحب والبغض هنا في عنوان واحد هو المتعلق بالذات وهو الذات الجامع، لكن الحب له استقلالي لأن الحب متعلق بالجامع بلا قيد زائد فيه، فالجامع تمام ما هو المحبوب هو المحبوب الاستقلالي، والجامع بنفسه سوف يكون مبغوضا ضمنيا لأن متعلق لأن الحب والبغض وإن تعلق الناهي والحرمة والبغض من ورائهما وإن تعلق بالمقيد، والمقيد مركب من ذات الجامع والتقيد، إلا أنه خذ ينحب إلى بغض بغضين ظنيين بكل من الجزئين، كما في طرف الحب أليس الحب للمركب وللمقيد ينحل إلى حب ذات الجامع وحب التقيد الموجود فيه، ومن هنا يستحيل أن يجتمع أمر بالمقيد مع نهي عن الجامع الموجود في ظنه، كما لو أمر بالصلاة مثلا ونهى عن التكبير أو نهى عن الركوع، فإن الصلاة عبارة عن الركوع وزيادة، مجموع أمور أحدها الركوع، حينئذ لو كان هذا المجموع محبوبا فالركوع أيضا سوف يكون محبوبا ضمنيا، فإذا كان محبوبا ضمنيا استحال أن يكون مبغوضا استقلاليا بأن يكون الركوع منهيا عنه، هذا مستحيل، هذا داخل في القدر المتيقن استحالته، إذ معناه أنه هم مكلف بفعل الركوع ولو مع الإضافات الأخرى، هم مكلف بترك الركوع والانزجار عام وإعدام الركوع، فإن النهي استقلالي بالركوع، هذا محال، كل البيانات الثلاثة هنا تجري في طرف الحب للمجموع والمقيد والنهي الاستقلالي عن الجامع والجزء الموجود في ذاك المقيد الفاكر. الآن هنا في العكس أيضا نقول نفس الكلام، بأن النهي عن الحصة ينحل بحسب المبادئ وبحسب روح الحب، سواء جعلنا روح الحب عبارة عن التصدي والزاجر أو جعلناه عبارة عن الكراهة والمبغوضية، يعني سواء بصيغة البيان الثاني أو بصيغة البيان الثالث، فإنه حينئذ سوف يكون لو قبلنا الانحلال سوف يكون هذا الجزء وهو ذات الجامع الملحوظ بما هو هو، هذا الجامع الذي هو متعلق بالحب الاستقلالي وللبعث الاستقلالي يكون متعلقا للبغض الذني وللزجر والمنع الذني، اجتمع الصفتان المتضادتان على متعلق واحد بالذات، فإن الحب والبغض حتى الذني من هذا والاستقلالي مع من ذات بينهما تضاد، وكذلك الزجر والبعث، فيلزم الاجتماع. هذا بيان، هذا البيان يجيب عليه السيد الشهيد، لأن هذا البيان غير تام، وقياس باب البغض للمركب والمقيد على باب الحب للمقيد في غير محله، بمعنى أنه حب مقيدين حب مركبين ينحل إلى حب لكل جزء جزء من ضمني، ولهذا وجوب مركب يستلزم وجوب يتضمن وجوب كل جزء من بمبادئه، وهي لا تجتمع مع الحرمة لذاك الجزء، حرمة استقلالية لذاك الجزء من ذاك المركب. أما البغض للمركب وللمقيد الذي يرجع لا نعبر مقيد لأن كل مقيد هو مركب، والقيد التركيب ليس من الجامع والقيد بل التركيب من الجامع والتقيد بالقيد، كل مقيد هو مركب بحسب الحال. البغض للمركب بغض المجموع من الجامع والتقيد لا يستلزم أن يكون كل جزء من أجزاء هذا المركب هذا المجموع المبغوض كل جزء منه أيضا يكون مبغوضا. وهنا يبين يقول سيد الشهيد لأن هذا في باب البغض المطلوب في البغض إعدام المبغوض، وحينما يكون المجموع من الجزئين والمركب من شيئين مبغوضا معناه المولى لا يريد مجموعهما، لأنه لا يريد جميعهما أحدهما لا بأس به، لأنه ليس يبغض كل منهما مستقلا، ولا لم يكن المبغوض مجموعهما كان بغض استقلاليا، وإنما يبغض المقيد أي المركب بما هو مركب يعني يبغض المجموع. فالبغض متعلقه حينما يكون عبارة عن مجموع الجزئين معا فأحدهما فقط من دون الآخر لا يكون مبغوضا لا محالة. فإذا لم يكن مبغوضا فلا لا يمتنع أن يكون أحدهما وحده فقط محبوبا، لأن أحدهما وحده لا يكون مبغوضا. فهذا بيان وجداني بديهي لتوضيح أنه يختلف باب البغض المجموع عن حب المجموع. حب المجموع يقتضي حب كل جزء ويكون كل جزء منه لا محالة محبوبا غاية الأمر، محبوب ضمني لا محبوب استقلالي، بحيث فاعليته أيضا ضمنية ليست قضية لأن يأتي بهذا الجزء ولو لم يأتي بالأجزاء الأخرى بل مع الأجزاء الأخرى، لكن على كل حال محبوب يريد هذا الجزء كما يريد أكثر من هذا الجزء، يريده مع الأجزاء الأخرى، يريده ويريد معيته مع الأجزاء الأخرى، هذا في طريق الحب، فهو يريد ذاته لا محالة ذات هذا الجزء. أما في طرف البغض حينما يبغض المجموع هذا البغض لا يعني أن كل جزء يكون مبغوضا له، وإنما يعني أن مجموعهما يكون مبغوضا، ولهذا لو أوجد أحدهما دون الآخر لم يكن قد ارتكب ما هو مبغوض المولى، لا يكون مرتكبا لما هو مبغوض المولى. إذا كان هكذا إذن هذا لا ينافي مع أن يكون هذا الجزء لهذا المركب المبغوض محبوبا حبا استقلاليا، لا يكون فيه حينئذ بينهما تناف أصلا. هذا البيان الوجداني. ثم يحاول أن يبرهن السيد الشهيد عليه ببيانين بتعبيرين برهانيين بحيث يصوغ برهانين على أن الحب على أن البغض للمركب وللمجموع لا يستلزم لا يكون منافيا ومضادا مع الحب الاستقلالي لأحد أجزاء هذا المجموع. البيان الأول فيه ينكر أصل وجود شيء اسمه الحب الضمني البغض الضمني، أننا ليس لنا في باب البغض للمجموع بغض ضمني، البغض دائما استقلاليا البغض الضمني لا محل له. هذا البيان الأول. وتقريره والبرهان عليه هو أن هذا البغض حينما يتعلق بالمجموع لا يمكن أن ينحل إلى بغضين ويتبعض إلى بغضين ضمنيين بلحال كل من الجزئين، لأن هذا البغض الذي يتعلق بهذا الجزء بكل من الجزئين هل له اقتضاء؟ هل يقتضي شيئا أو لا يقتضي؟ إذا لم يكن له اقتضاء معناه لا وجود له، بغض ليس له اقتضاء أن يفعل شيئا يعني أن يترك مبغوضه هذا ليس بغضا بحسب الحال، فلا بد أن يكون له اقتضاء. ثم ما هو مقتضى؟ هل مقتضى البغض الضمني بكل جزئين إعدام ذاك الجزء؟ إذن فلنا بغضان ضمنيان كل منهما يقتضي إعدام ذاك الجزء، هذا واضح البطلان من باب أن هذا معناه أن البغض الضمني اقتضاؤه أكثر من البغض الاستقلالي. البغض الاستقلالي لم يكن يقتضي إعدام الجزئين، فالبغض الاستقلالي كان يقتضي إعدام المجموع بحيث لو فعل أحدهما دون الآخر كان ممتثلا للبغض لا أنه عاصيا له، بينما لو قلنا أن البغض الضمني يقتضي إعدام ما تعلق به وهو الجزء الذي تعلق به إذن فهنا يوجد اقتضاءان لإعدامين فعليين. وهذا أكثر من اقتضاء البغض الاستقلالي وهو واضح البطلان. وإذا قيل أن البغض الضمني اقتضاؤه ليس إعدام متعلقه وهو كل جزء جزء الذي متعلق البغض الضمني، وإنما اقتضاؤه إعدام المجموع، مقتضى كل من البغض أن يعدم المجموع لا أن يعدم ما تعلق به. وهذا أيضا واضح البطلان، أن هذا معنى أن البغض الضمني صار بغضا استقلاليا بحسب الحقيقة، وليس ضمني إعدام المجموع مبغوضا استقلالان، وهو خلف أن البغض الضمني لم يتعلق بالمجموع، تعلق بالجزء بحسب الفرق، كيف يقتضي شيئا آخر لم يتعلق به. إذن فنحن في باب البغض لا يمكن أن نحلل البغض نحو شيء مركب، أي نحو مجموع شيئين مجموع جزئين، لا يمكن أن نحلله إلى ونقول هنا يوجد بغضان بالانحلال كما نقول في باب الأمر. في باب الأمر يعقل هذا، يقال أنه حينما في باب الحب حينما يريد ويحب الإنسان شيئين معا مجموعهما لا كل واحد وحده، حينما يحبهما معا إذن فكل جزء من هذين الجزئين أيضا محبوب له، غاية الآن محبوب، وهذا الحب المتعلق بكل جزئين يقتضي إيجاد ذاك الجزء مع الجزء الآخر لأنه اقتضاؤه كأصله اقتضاء ضمني، أي يقتضي إيجاد هذا الجزء لكن اقتضاء بنحو المعية. فعلى كل حال كل من الجزئين المتعلق له والمنحل إليه الحب أمر يريده المولى ففيه اقتضاء، وهذا اقتضاء كل منهما اقتضاء معي، واقتضاء الكل مجموع الحبين اقتضاء استقلالي اقتضاء تام، وهذا اقتضاء مع الاقتضاء الآخر كما في مرحلة الفعلية. إذا كنا نقول أن هذا الأحكام الحكم الضمني والأمر الضمني فعليته أيضا تكون مع فعلية في الفعلية والفاعلية والتحريك كلها يكون ضمنيا، لكن فيه اقتضاء فيه تحريك فيه حب لا محالة لما تعلق به ولو بهذا لا. لكن في طرف البغض لا يمكن أن نتصور بغضا متعلقا بالجوز يكون له اقتضاء معقول في هذا الجوز، وإنما إما أن لا يكون له اقتضاء إذن هذا معناه لا يوجد بغض، أو إذا كان فيه اقتضاء يلزم أن يكون اقتضاءه إما أكثر من اقتضاء الاستقلالي للبغض الاستقلالي وهذا أيضا غير معقول غير محتمل، أو نفسه وهذا أيضا خلف. إذن فننكر أصلا وجود شيء انحلال في طرف البغض بخلاف طرف الحب، وهذا أمر مطابق مع الوجدان. الشهيد يرى أن هذا أمر وجداني، أن في طرف الحب ينحل إلى حبين ووجوبين وتحريكين لكل من الجزئين حينما يتعلق حب واحد استقلالي بالمجموع المركب. في طرف البغض لا يمكن أن يكون هذا البغض منحلا إلى بغضين ضمنيين لكل من الجزئين، فإن هذا البغض الضمني أي أثر أو أي فاعلية أو أي زاجرية مانعية له تكون معقولة. إذا لم تكن له أي مانعية معنى لا وجود لها، وإذا كان لها مانعية فهذه المانعية هنا معنى تصورها. هذا بيان. ويوجد بيان آخر أيضا هو نفس هذا البيان، لكن بلا حاجة إلى أن ننكر الحب البغض الضمني بهذا النحو، إنما نقول حتى لو افترضنا وتنزلنا عن ذاك البيان، على كل حال هذا البغض لو فرض وجوده وجود شيء اسمه بغض ضمني يتعلق بالجزء في مورد بغض المجموع المركب، هذا البغض الضمني سوف لا يكون منافيا مع الحب الاستقلالي، لأن الحب والبغض إنما يتضادان بلحاظ ما يكون في متعلقيهما من اقتضاء وحسب الحقيقة، وإلا ذاتا الحب والبغض ليس شيئين متضادين، ليس من قبل السواد والبياض، بمعنى أنه لو أمكن ببرهاني أو بوجداني أنه وبمنبه أنه لو كان يمكن للمكلف أن يجمع بين النقيضين مثلا، لو كان يمكن الجمع بين النقيضين، يمكن أن يكون أحدهم مبغوضا ولا محبوبا للمولى، أن يعني يكون عنوان واحد هم مبغوض هم محبوب، أن هم يطلب فعله هم يطلب تركه وكان يمكن اجتماعهما. لو كان يمكن اجتماعهما لم يكن ما محظور في أن يتعلق حب بفعل شيء وبغض بفعله الذي يقتضي نقيضه وهو إعدام ذاك الشيء، وإنما يكون البغض لما يحبه مضادا معه بينهما تضاد نتيجة الامتناع الذاتي الموجود بين مقتضى الحب والبغض، فإن مقتضى الحب إيجاد، مقتضى البغض ترك وعدم، وعدم ووجود متضادان متناقضان تناقضا ذاتيا ممتنع التحقق امتناعا ذاتيا. هذا الامتناع الذاتي في اقتضاء الحب والبغض يولد تضادا في نفسه الحب والبغض بلحاظ عنوان واحد. فليس باب الحب والبغض من قبيل البياض والسواد للشيء الأبيض والأسود الذي التضاد فيه مثلا ذاتي بينهما، وإنما التضاد في حب شيء وبغض نفس ذاك الشيء ينشأ من أن اقتضاء الحب إيجاد هذا الشيء، اقتضاء البغض نحو نفس الشيء إعدام ذاك الشيء، وإعدامه وإيجاده متناقضان بينهما امتناع ذاتي. هذا الامتناع الذاتي يسبب لا محالة أن لا يمكن الذهن البشري في النفس البشرية أن يتعلق هاتان الصفتان اللتان بينهما تناف ذاتي بين مقتضيهما أن يجتمعان حينئذ على شيء واحد وصورة ذهنية واحدة تكون هم مبغوضة هم محبوبة. قولا كان الأمر هكذا حينئذ قال هذه النكتة للامتناع، هذه النكتة للتضاد بين الحب والبغض، أو قولوا بين البعث والزجر بيان الثاني، هذه النكتة للتضاد بين الامتناع ولزوم اجتماع الضدين إذا تعلق الحب والبغض بشيء واحد، هذا لا يجري في البغض الضمني، لأن البغض الضمني لا يقتضي كما قلنا لا يقتضي إعدام متعلقه الضمني هو الجوز، وإنما البغض الضمني قلنا أنه غاية ما يقتضي لو سلمنا وجوده يقتضي أن ترك المجموع لا ترك الجميع، فإنه من الواضح أنه الجميع لا يجب تركه فيما إذا كان المركب محرما ومبغوضا، فالمولى أبغض وحرم مركبا فلا يريد أن يتحقق المركب والمجموع، فلو تحقق أحدهما لم يكن قد فعل محرم المولى أو مبغوض المولى. إذن فالبغض الضمني المتعلق بكل جزء لو تصورناه وقبلنا انحلال البغض الاستقلالي إلى بغضين ضمنيين بالجزئين مثلا هنا بذات الجامع وبالتقيد، هذا البغض المتعلق بذات الجامع لا يقتضي إعدام الجامع وإنما يقتضي إعدام المجموع، فإذا لم يكن مقتضى لإعدام الجامع إذن فلا يكون مقتضى نقيض مقتضى الحب الاستقلالي بهذا الجامع، إذن فلا يكون نكتة التضاد هنا محفوظة. فبالبيان الأول ننكر أصل وجود البغض الضمني، وفي البيان الثاني نقول لو تنزلنا وسلمنا وجود شيء اسمه البغض الضمني فهذا البغض الضمني لا يكون مضادا مع الحب الاستقلالي لهذا الجوز، فإذا لم يكن مضادا معه لأن نكتة التضاد غير موجودة هنا إذن فلا يلزم اجتماع الضدين، وإنما الحب الاستقلالي يضاد الحب الاستقلالي يضاد البغض الاستقلالي. البغض الاستقلالي نعم ضد هم للحب الاستقلالي هم للحب الضمني كما قلنا، أما البغض الضمني لا يكون مضادا مع الحب الاستقلالي، فيمكن أن يجتمع يكون هذا الجوز مبغوضا بغضا ضمنيا، وهذا البغض لا يقتضي تركه يقتضي ترك المجموع الذي يتحقق بترك الجزء الآخر أيضا، ويكون محبوبا أيضا حبا استقلاليا هذا الجوز. إذن فلم يلزم اجتماع الضدين في الجامع الذي هو متعلق الامر في خله ومتعلق النهي مثلا او الاقتراء او البغض او الزجر الظني في لا تصلي في الحمام، لانه اما لا وجود لهذا البغض الظني والزجر الظني، او لانه اذا كان موجودا لا يكون فيه ردية ومضادة مع ذات الحب والامر والبعث الاستقلالي، إذن فلا يكون من هذه الناحية فيه تضاد. يبقى أن شخصا يدعي هنا لزوم اجتماع الضدين والتضاد بلحاظ المحكي لا بلحاظ العنوان الحاكي بلحاظ المعروض بالعراض، فأيضا جوابه واضح أن هنا المعروض بالعراض أيضا يتعدد، لأن ما هو المعروض بالعراض
آمر سوف يكون الجامع بنحو صرف الوجود بحسب الفرد للإرادة للحب للبعث والتحريك عبارة عن الجامع بنحو صرف الوجود. والجامع بنحو صرف الوجود لا يرى ولا لا يري ولا يحكي إلا ذات الطبيعة، لا المصداق والفرد، لا الطبيعة مع التقيد. والمتعلق للحرمة ما هو متعلق الحرام ايضا بالعرام انما هو المجموع منهما، يعني الفرد او الحساء او المقياد او المركاب، اي شيء تعبروه هنا يكون صحيحا، لان ما هو الحرام انما هو الفرد لا ذات الجامع، الا لو قلنا بالحب بالبغض الظني وتلك الكلمات التي قلنا غير تامة. فما يكون هو المعروض بالعرض وما هو المحكي والمتعلق بالعرض للحرام انما هو هذا الفرد بما هو فردون اي المركب، وما هو متعلق للوجوب انما هو ذات الجامع الذي ذات الجامع لا يكون محكيه ومعنونه الفرد بحسب الحقيقة. من هذه الناحية اذا لا يلزم الاجتماع في المحكيين فيما يرى بهما بكل من العنوانين، عنوان الجامع المأمور به بنحو صرف الوجود وعنوان الحصة او الفرد او المقيد المنيع عند عنوان. إذن فإلى هناك أنه ينتهي إلى أنه ينبغي أن يجب يصح الاجتماع حتى في مثل صلي ويحرم الصلاة في المسجد، مع أنه هنا وجدانا الوجدان العرفي بل حتى العقلي لا يقبل صحة هذا. ومن هنا يستأنف السيد الشهيد بيانين آخرين لإثبات الامتناع في هذا المورد وغير البيانات الثلاثة المتقدمة، لأنها كلها لم تتم، شيء منها لم يتم. بيانين آخرين يذكرهما السيد الشهيد، أحدهما مستفادا من كلمات الجانبية التي تعرض لها المحقق النائيني ومدرسته في يمكن الاستفادة منها في المقام، وإن كان تعرض له في المورد الثاني لكن هنا يمكن الاستفادة منه. وبيان آخر هو يضيفه سوف يأتي إن شاء الله في اليوم.